الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا في درس الفقه قد تحدثنا عن أركان الصلاة وهي خمسة الأركان التي لو جاء بها الإنسان مكررة عمدا أو سهوا يعني عامدا أو جاهلا أو نسيانا في كل الحالات تبطل الصلاة بها. وقلنا أن الأركان هي النية وتكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع والركوع والسجدتان. النية عادة لا تتكرر وإنما تستمر، يعني الإنسان لو نوى أصلي صلاة الظهر ثم نوى أصلي صلاة الظهر ثم أصلي صلاة الظهر ما يقال أن النية بطلت لأنها تكررت، ولكن لو لم يأتي بالنية وقف يصلي وهو غير ملتفت أن الآن وقت الظهر، مستعجل ومشغول وما يعرف الآن وقت المغرب أو وقت الظهر أو وقت العصر، بدأ يصلي بدون أن يلتفت، طبعا هذه بدون نية يكون تكون صلاته باطلة، يحتاج الآن يتوجه بشكل جيد. وتكبيرة الإحرام ذكرنا أنها يجب أن تكون بصيغتها العربية الصحيحة وهي الله أكبر بإظهار همزة أكبر، لأن بعضهم يقول الله أكبر وهو غير صحيح، أو أحيانا بعض غير العرب يمد أكبر ويصير أكبر الله أكبر كانوا ألف، هذه أيضا غير صحيحة، وهي الله أكبر تكبيرة الإحرام. ورد أن استحباب تكبيرة الإحرام تكرر سبع مرات، بعض العلماء يقول أن السبع كلها تكبيرة إحرام، بعضهم يقول ستة، ليس تكبيرة إحرام مستحبة وينوي السابعة تكبيرة إحرام، هذه على كل حال مستحبة. رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام مستحب أيضا، ويرفع اليدين بحيث أن الأصابع تكون أو اليد تكون قريبة إلى الأذن، بعضهم يرفعها عالي أو بعضهم قليل، هذا لا مانع منهم ما يبطل الصلاة، ولكنه خلاف الاستحباب، الاستحباب أن تصل اليد إلى موازاة الأذن وأن تكون الكف مقابل القبلة، يعني بعضهم هكذا يقول الله أكبر، هذا الكف مقابل القبلة، هذا طبعا هو مستحب ما يبطل الصلاة، ولكن هي الهيئة غير صحيحة، الهيئة الصحيحة أن تكون اليد مقابل القبلة، الله أكبر هذا هو الصحيح. ثم يضع يديه على فخذيه وهذا المستحب، لما يقول الله أكبر يضع يده على فخذيه. التكتف في الواقع هذا غير صحيح، أنه لم ترد فيه لا سنة ولا أمر، وإنما هذا صار في عهد عمر بن الخطاب حينما جاء أسرى فارس ووقفوا هكذا متكتفين، فقال ما لهؤلاء يقفون هكذا، فقال له أن من عادة هؤلاء أن يقفوا وقفة المتأدب أمام ملوكهم، ولأنهم علموا أنهم أسرى مقابل الخليفة لذلك وقفوا بهذه الوقفة احتراما، فقال إذا كان كذلك فنحن نقف أمام الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة. طبعا هذا رأيه الشخصي أن هذا احترام، ولكن لو كان هذا المعنى هو زيادة في الاحترام لكان الله سبحانه وتعالى قد شرعه، فلما لم يشرع معنى ذلك أن هذه الهيئة ليست زيادة في الاحترام وغير مقبولة من الناحية الشرعية، بل هي بدعة إذا جعلناها جزءا من الصلاة. إذن المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه على فخذيه ويسبل يديه. من المذاهب الإسلامية بالإضافة إلى أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، المذهب المالكي أيضا يقول بالإسبال يسبل يديه. على كل حال بعد ذلك القراءة، تكبيرة الإحرام مهما أمكن يجب أن تكون قياما، الإنسان قائما، يعني مهما أمكن في الحالة العادية طبيعي ممكن هو إنسان واقف، ولكن إذا كان إنسان مريض ما يستطيع أن يصلي الصلاة كلها واقفا، بعض الصلاة ممكن أن يكون واقف وبعضها لا يستطيع يكون جالس لمرضه، فممكن أن يقف إلى تكبيرة الإحرام ثم يكبر ويجلس إذا كان لا يستطيع أن يستمر في القيام. إذا كان بإمكانه أن يقوم في قراءة الحمد والسورة أيضا يجب أن يكون قائما. أحيانا إنسان في الطائرة مثلا يريد يصلي، إذا كان مكان موجود خلف الطائرة مثلا مكان واسع ممكن أن يصلي بالصلاة المعهودة اختيارا لا بأس، القيام والركوع والسجود مرتب. لكن بعض الأوقات ممكن ما يتحقق هذا، المكان ضيق أو هناك كثير من المارة والوقت ضيق لا يستطيع، ولكن يستطيع أن يصلي في حالة القيام وهو واقف باتجاه القبلة، ما حد يعارضه إذا واقف يقدر يكبر تكبيرة الإحرام، ما حد يعارضه يقرأ الحمد قل الله أحد ما عنده مشكلة. الركوع إذا أمكن فيركع، إذا ما أمكن يعني يومي للركوع. السجود إذا ما أمكن فيومي للسجود، يعني في حالة تكبيرة الإحرام وقراءة الحمد وسورة هو واقف باتجاه القبلة، حتى لو في ممر من ممرات الطائرة أو جنبه شباك حسب اتجاه القبلة هو واقف باتجاه القبلة. في الطائرة واتهامهم بالإرهاب، ومعنى الإسلام بريء من الإرهاب، والإرهاب مستورد على البلاد الإسلامية وليس نابعا منهم. على كل حال بعضهم يخشى سواء حسب تكليف الشخصي، هو يخاف أصلا حتى يخاف يظهر نفسه في الطائرة مثلا أنه مسلم ويصلي، يعني إذا ذهب إلى مثلا خلف الطائرة حتى يجد مكان ويصلي هو يخشى أنه يعرف وربما يرمى بالإرهاب ويسبب رعب عند المضيفين أو المضيفات وربما تخلق له مشكلة. بعضهم قد يكون يعاني من هالمسألة، غالبا هالمسألة مو موجودة ولكنه حكم شخص، إنسان قد يكون في طائرة خاصة ومعينة ظروف معينة ما فيه مسلم في ظروف خاصة. على كل حال بعض الناس يريد يصلي وهو جالس على مقعد الطائرة، الصلاة لا تترك بحال، يعني أنا ما يعذر إنسان يترك صلاته، نقول لأنه أنا إذا أصلي أخشى وعليه سقطت الصلاة مني، يقول لا تسقط الصلاة. وإذا كان متوضي أو يستطيع أن يتوضأ في الحمام ما عنده مشكلة، وهو جالس على مقعد الطائرة ممكن أن يصلي. في هالحالة وهو جالس ما يثير انتباه أنه يصلي، هو جالس على رسله. ولكن بالنسبة للقيام ممكن أن يقف ويقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام. قلنا تكبيرة الإحرام يجب أن تكون واقفا، أنا أقول هناك حالات متعددة ولكنه عمليا ممكن أن يضطر للإنسان. هو صحيح هو يصلي جالسا ولكن يستطيع أن يقف بمقدار أن يقول الله أكبر ثم يجلس إذا ما يستطيع أن يقرأ الحمد يقول والله أحد وهو واقفا. فناحية ليثر الانتباه ما يحتاج أن يرفع يده ويقول الله أكبر، قلنا رفع اليد هو مستحب ليس واجب، ممكن أن يقف ويقول الله أكبر بنية تكبيرة الإحرام ثم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقرأ الصلاة. هذه في حالات الضرورة ممكن أن يصلي بهكذا. سأل الركوع والسجود ممكن أن يومي ويكون إيماء للسجود أكثر من إيماء للركوع، يومي براسه سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله الحمد سبحان ربي العلا وبحمده، يومي أكثر بالسجود أكثر من الركوع مهما أمكن. كذلك إذا كان الإنسان مريض لا يستطيع أيضا يكون الإيماء إيماء بالرأس، إذا كان حتى رأسه ما يقدر يحركه لشدة مرضه أو لألم أو لكسر أو مشاكل، فالإيماء يكون ربما بالعين والإشارة مهما أمكن يومي للركوع والسجود. هذه عند ضرورة إذا كان الإنسان ما يستطيع. ولكن بالنسبة للمختار قلنا أنه تكبيرة الإحرام يجب أن يقرأها الإنسان واقفاً. إذا كان الإنسان أخرس ولا يستطيع أن يلفظ تكبيرة الإحرام، هذا حكمان يقول يهمهم بما يستطيع، يعني الله أكبر، هذه الهمهمة ولا يستطيع أن يلفظها صحيحا، لكنه ما يستطيع أن يلفظ منه هذا يكفي، بحيث يلتفت أنه الآن وقت الصلاة ويريد أن يصلي وصلاة الظهر، ثم ينوي صلاة الظهر ويقول الله أكبر مهما أمكن من طريقة قوله بهمهمة أو بأي صوت اللي يشعر أنه بدأ بالصلاة. نعم، هذه الأحكام العامة. الأمور المهمة هنا هي حالة الاستقرار. الاستقرار مهم جدا في الصلاة. كثير من الناس عندهم حالة عدم الاستقرار، بالذات الأطفال في بداية تعلمهم على الصلاة وبداية بلوغهم، بعد ما متعودين أن يقفوا بشكل صحيح ويكون جسمهم متحرك وقت الصلاة، هذا لا يصح، يجب أن يتعود على أن يكون جسمه ثابت. ومقصود بالجسم هو الجذع، يعني الصدر والبطن والظهر، هذا الجذع، يعني حركة اليدين مكروهة ولكنها لا تبطل الصلاة. مشكلة بالاستقرار أحيانا الإنسان سهوا ربما يتحرك، يعني يوشك أن يسقط لسبب آخر، مثلا هواء ريح في مكان عالي ويتحرك بعد الركوع وغيره، فإذا بدأ يتحرك جسمه المفروض أن يسكت لا يقرأ. القراءة يجب أن تكون في حال استقرار، حال الثبات، وهذا مهم جدا. حينما يقبل صلاته في يعني الركعة الأولى بقراءة الحمد والسورة، بعضهم قبل أن ينهي السورة يذهب إلى الركوع، هذا غير صحيح، لأنه صار جزء من القراءة في حالة عدم استقرار. يعني من بداية تكبيرة الإحرام أول ما يقول الله أكبر في الإحرام ما يحرك بدن، الله أكبر حرك بدن، هذا غير صحيح، مفروض بدن ثابت يقول الله أكبر، يقرأ سورة الحمد ثم مثلا قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يقف هنيئا إذا يريد يكبر الله أكبر مستحبا، أيضا يكون واقف ثم يذهب إلى الركوع. فبعضهم قبل أن ينهي قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان ربي العظيم، وبعد ما كمل ولم يكن له كفوا أحد وذهب إلى الركوع، هذا لا يصح، لأنه صار جزء من القراءة في غير استقرار، يحتاج قلنا الاستقرار في القراءة. كذلك في الركوع، بعضهم قبل أن يصل إلى حالة الركوع والاستقرار هو بعد في الطريق الهوي فاز يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله وحمده، وسبحانه صارت بالحركة وبحمده صارت في الحركة، هذا يبطل الصلاة، لا ينبغي أن يأتي به هكذا، وإنما استقرار، يركع ثم يستقر البدن بعد الركوع بعد الحركة ويذكر ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، بعد أن أكمل سيحب يكمل المستحب، اللهم صل على محمد وآل محمد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم يكمل ويرفع رأسه، هذا الاستقرار مهم جدا. بعد رفع الرأس هناك قيام آخر هو القيام بعد الركوع. بعضهم بعض العلماء يقول أن القيام قبل الركوع الواجب هو أيضا القيام بعد الركوع الواجب، يعني هكذا يشيرون إلى المعنى ويؤكدون على أهميته. بعضهم لا يقول أنه ركن، يعني الركن هو الذي قبل الركوع مو بعد الركوع، بعضهم يضيف لبعد الركوع، ظاهر مشهور العلماء قبل الركوع هو الركن. في كل الأحوال وإن لم يكن ركنا ولكنه يجب أن يؤدى بشكل صحيح عمدا، الإنسان يقوم وفي أثناء الحركة بعد ما استقر قياما ويذهب إلى السجود أو وصل ما وصل إلى مرحلة القيام من منتصف الركوع يذهب إلى السجود هذا لا يصح، يجب أن ينتصب واقفا لحظة ثانيتين. إذا ما يريد يذكر أيضا الذكر مستحب، يعني قوله سمع الله لمن حمده الله أكبر هذا مستحب، ممكن ما يريد يقوله مو مشكلة، بس خلي لا تبطل صلاته، ممكن يشيل رأسه يستقر من الركوع ثم يذهب إلى السجود بدون أن يذكر. طبعا الذكر مستحب، ولكن أقول اللي يتعلم على الصلاة الصحيحة حتى لو كان مستعجل، ولا ينبغي أن يكون مستعجلا، بس إنسان أحيانا مستعجل لسبب أو آخر، بالنتيجة يجب أن تكون صلاته صحيحة يعني بها استقرار كامل. بعد أن يرفع رأسه من الركوع يستقر قياما وإن شاء يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، أي رفع اليدين هي أصلا زينة الصلاة بالاصطلاح بروتوكول الصلاة، يرفع يديه إلى أذنيه في كل تكبيرة، يعني قبل الركوع بعد الركوع قبل السجود، يعني بعد السجود السجدة الأولى والسجدة الثانية وهكذا، كل مرة يرفع يده يعطي هيئة جميلة للصلاة. أيضا في حال السجود الملاحظ بعض الناس حينما يسجد بعد ما مستقر بدنه، يعني أثناء الحركة يقول سبحان ربي الأعلى بحمده، وبعد هذا ما أكمل يرفع رأسه، هذا غير صحيح. مفروض أن يقول بعد أن يسجد يستقر أعضاء بدنه كلها، المساجد السبعة يعني الجبهة اليدين الركبتين الإبهامين إبهام القدمين، ثم يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، وإذا يحب المستحب يضيف له اللهم صل على محمد وآل محمد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم بعد ذلك ينتظر ثانية ويرفع رأسه حتى يتأكد أن قراءته للسجود كلها كانت بحال الاستقرار مو بحال الحركة. من الأخطاء الشائعة في السجود أن بعضهم إيده كف اليد ما يخليه بشكل صحيح على الأرض، يكون مقوسة، هذا غير صحيح بالسجود. لأن من المساجد السبعة، مساجد السبعة يعني محل السجود السبعة، الجبهة اللي يكون سجوده على الأرض أو ما أنبتت على ما يؤكل أو يلبس، واليدين اليدين يكف اليدين، اليدين المفروض تكون على الأرض، هذا ما يكون مقوسة. بعضهم تعبا كسلا غفلة يكون إيده مقوسة، هذا مو صحيح بالسجود، اليد لازم تكون مستوية على الأرض كاملا. وأيضا الركبتين يجب أن تكون على الأرض، الركبتين على الأرض بمعنى أنه فاصل بينه وبين محل السجود يكون مناسب حتى تكون الركبة على الأرض. إذا كان محل السجود يعني التربة اللي يسجد عليها إذا كانت قريبة ويريد يسجد عليها، الواقع الركبة ما تكون على الأرض، يكون عظم الرجل عظم ساق الرجل هو اللي على الأرض مو الركبة. هذه بعضهم يقرب التربة كثيرا ويريد يسجد، من يسجد الواقع الركبة ما تكون على الأرض، ممكن يشعر أصلا حتى يحط إيده يشعر أن الركبة لم تلتصق بالأرض، فيحتاج أن يبعد محل السجود يعني التربة حتى انحناء يكون كامل ويكون الركبة على الأرض بشكل صحيح. إبهامي القدمين، طرف الإبهام يضعه القدمين على الأرض، سيدس الثاني عنده يعني حتى الجانب الأمامي أو خلف القدمين يجوز، بعضهم قد يحتاط، لذلك الأحسن أنه فقط الطرف طرفي الإبهام هو الواجب، سباق الأصابع الرجل يحطها مو مشكلة هي مو واجبة، بس الواجب طرفي الإبهام أن يكون على الأرض على في محل الاستقرار بالسجود يعني مكان يسجد عليه. فهي المساجد السبعة اليدين أثناء السجود، يعني بعضهم يقدم اليدين على رأسه، بعضهم يقربها إلى بدنه، لا اليدين يكون بجنب رأس الإنسان، أذن الإنسان بجنبه ومتجهة باتجاه القبلة، يعني بعضهم اليدين بهالاتجاه أو بالعكس وغيره، لا اتجاه اليدين إذا كان هذا اتجاه القبلة باتجاه القبلة، ويكون مكان السجود بجنب الرأس لا قريب ولا بعيد، وهذا مستحب. يعني لو كان قريب من البدن أو بعيد عن الرأس ماكو مانع منها، ما تبطل الصلاة الحركة، ولكن المستحب هكذا. بالنسبة للرجل مستحب أن يبعد يديه عن بدنه، يجنح بالاصطلاح، يعني الكف يكون باتجاه القبلة وهو يجنح ساعد الجناح. المرأة يستحب لها أن تخفض جناحها، يعني يكون يديها ملاصقة لبدنها. الرجل يبعد يديه من جسمه والمرأة تقربها، هذه من مستحبات السجود. فإذا حالة الاستقرار كما قلنا هي حالة مهمة جدا، وهي من الأخطاء الشائعة عند الناس أن لا تكون عندهم حالة استقرار في الصلاة. التشهد أيضا يحتاج إلى الاستقرار بعد ما يجلس من السجود، يعني الركعة الثانية يحتاج إلى استقرار. إذا كان يقرأ الركعة الثالثة أو الرابعة السبحانيات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقرأ أيضا في حالة استقرار. فكل أذكار الصلاة الواجبة والأذكار إذا نواها مستحبة يجب أن تكون في حال الاستقرار. أما إذا نوى ذكر الصلاة المستحب مو ذكر الواجب، لم ينويه بعنوان الاستحباب بل بعنوان ذكر الله، ماكو معنى، ذكر الله حسن على كل حال، يعني حتى في أثناء الحركة ذكر الله لا بأس به، ولكن ما يحصل على ثواب الاستحباب، يحصل على ثواب مطلق الذكر. أما أنه أدى المستحب في صلاته هذا ما يحصل عليه. ذلك يعني قول مثلا سمع الله لمن حمده، الله أكبر، هذا مستحب. فإذا نوى مستحب يجب أن يكون في حال الاستقرار. أما إذا ما نوى مستحب نوى ذكر الله دعاء، وممكن في حال الحركة يقول، لكن ما يحصل على ثواب المستحب. مثلا بعد السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، قول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا مستحب. إذا رفع رأسه في أثناء الصلوات إذا كان نوى مستحب فيجب أن يكون في حال الاستقرار. أما إذا ما نوى مستحب، نوى ذكر صلوات على النبي صلى الله عليه وآله، لا معنى، ولكنه ما يحصل على ثواب الاستحباب الوارد. حقيقة بعض الروايات النبي يقول أنه اذكروا الصلوات بالركوع والسجود حتى أشارككم في الركوع والسجود ويكون ثوابنا كبير وجزيل عند الله، حيث أنه ثواب هذه الصلوات على النبي وآله كبير، وحينما تكون في الركوع والسجود هنالك ثواب أعظم لكل الإنسان. فإذا أراد أن ينوي مستحب، هذا المستحب يجب أن يؤدى بشرائطه المستحبة، يعني باستقرار البدن. أما في حال الحركة والسرعة وغيرها طبعا هذا يعني ما يصح كمستحب، وعمدا لا يصح أن يقوم به، ولكن لو نوى ذكر مطلق لا مانع من الذكر المطلق.
سيد الرحمنيات في بعد الربعة الثانية والثالثة أقرأي أن الأساس بس الحمد وكافي.
نعم، في الركعة الثالثة والرابعة الإنسان مخير، أما أن يقرأ سورة الحمد فقط وحدها، يعني بدون سورة أخرى، قل هو الله أحد وإنا أنزلناه، أو أن التسبيحات الثلاث يقرأها على رأي مرة واحدة وعلى رأي ثلاث مرات. فبعضهم عنده استحباب ثلاث مرات أو احتياط وجوبي أو غيره، وبعضهم عنده الواجب مرة واحدة. الإنسان مخير بين أن يقرأ التسبيحات الأربعة، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقرأها نقول ثلاث مرات حتى يجمع بين الرأيين الواجب والمستحب، أو أن يقرأ سورة الحمد مرة واحدة بدون سورة أخرى، فقط الحمد، يكمل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يذهب إلى الركوع، هذا يصح. بعض العلماء يقول أن الأفضل أن يقرأ سورة الحمد في الركعة الثالثة والرابعة، بعضهم يقول الأفضل أن يقرأ التسبيحات الأربعة. هناك اختلاف في آراء المراجع بهذا الشأن. على كل حال هو يصح أن يقرأ سورة الحمد أو التسبيحات الأربعة، كلاهما يكفي في الركعة الثالثة والركعة الرابعة. نكتفي بهذا المقدار. إذا سؤال موجود، نعم تفضل.
في حالة القنوت وين مستحب وين واجب، وين أكو بعض الأحيان مثلا اللهم إني أسألك العافية ولي العافية عافية الدين والدنيا والآخرة.
القنوت هو أساسا مستحب بعد الركعة الثانية، يعني بعد القيام الركعة الثانية قبل الركوع. إذا نسى وركع يستطيع أن يأتي به بعد الركوع في الركعة الثانية إذا نسي. أصل القنوت مستحب، ممكن تركه، وإذا أراد أن يؤديه كمستحب بشرائط المستحب كما قلنا الاستقرار، ويرفع يديه يعني باطن الكفين إلى السماء. المستحب أيضا أن يكون ارتفاع اليدين بمستوى وجه الإنسان، بعضهم يرفع قليل بعضهم يرفع كثير، هذا ما يبطل، ولكن المستحب أنه يكون اليدين متماسين والأصابع مضمومة ويكون أمام وجه الإنسان. أستاذ إيده مفتوحة ما يبطل القنوت، وإذا إيده نازلة أو صاعدة أيضا ما يبطل القنوت، ولكنه المستحب أن تكون اليد مضمومة من الأصابع، يعني اليدين ملتصقتين مع الأصابع وارتفاع اليدين بمستوى وجه الإنسان. الدعاء ممكن أن يدعو بما يشاء، سأقله أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، هذا ممكن يكتفي بهذا المقدار. إذا استعجل أو غيره فقد أدى القنوت، يعني كونه مستحب القنوت حصل على الاستحباب، والدعاء حصل الدعاء. إذا يحب أن يدعو بدعوات أخرى وردت دعوات كثيرة، بعض الدعوات من الأدعية القرآنية مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، هذه ممكن. أو بعض الأدعية المأثورة مثل رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا بالسيئات غفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين، أو سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما بينهن، يعني أدعية مختلفة وردت في القنوت ممكن أن يدعو، وممكن أن هو يدعو بما يشاء. بعض العلماء يقول الأفضل أن يدعو بالمأثور، بالمأثور يعني بما ورد في الأحاديث من دعاء للقنوت، يعني هذا هو المأثور. ولكن يعني العلماء يقول لو دعا هو ألف دعاء من نفسه ودعا، فالدعاء لا يبطل الصلاة، ممكن أن يدعو نفسه. إحنا عندنا في بعض الأحاديث تنهى أن الإنسان هو يؤلف دعاء لنفسه، صحيح يدعو لنفسه بس تأليف الأدعية دعاء بالنتيجة، كل دعاء مثل الدواء له أثر معين. والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم يعرفون أثر كل دعاء في أي وقت وفي أي مناسبة وفي أي ظرف هذا الدعاء ينفع، ولذلك إذا علموا الإنسان الدعاء هذا التعليم له خصوصية معينة، يعني مثل الطبيب يقول هذا الدواء ثلاث مرات باليوم، ذاك مرتين باليوم، هذه مرة واحدة باليوم، ما يعني أنه ما دام دواء زين ونافع أن أخذه متى ما أريد. صحيح أصل الدعاء أصل التوجه إلى الله حسنا على كل حال دائما، ولكنه إذا أردنا خصوصية الإجابة فبعض الأدعية لها خصوصية في وقت معين مناسبة معينة في ساعات معينة، ومثلا وقت الصلاة آخر ركعة من آخر سجدة من الصلاة بعض الأدعية موجودة، أو بعد الصلاة مباشرة في وقت التعقيبات أو تعقيبات النوافل أو تعقيبات الفرائض، وهكذا في أوقات ومناسبات مختلفة الأدعية الموجودة. إجمالا الإنسان إذا استطاع أن يتقيد بالدعاء المأثور لا بأس في القنوت، وإذا لم يستطع يحب أن يدعو لحاجة معينة ممكن أن يدعو. فالقنوت يصح فيه دعاء اللي يحب الإنسان أن يدعو. لأن
كيفية الوضوء.
نعم. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.